بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة سوف نبدأ بتعداد بعض صفات المنتظرين. بحث الصفات والأعمال والمسائل المرتبطة بالانتظار من الأمور المهمة جدا. نحن تحدثنا في الحلقة السابقة عن أهمية الانتظار والتأكيد الذي ورد في الروايات عن الانتظار وأهمية الانتظار والمنتظرين. أيضا نجد في روايات أخرى تعداد بعض صفات المنتظرين، وأيضا يجب أن نتحدث إن شاء الله في حلقات لاحقة عن دور الإنسان في زمن الغيبة، دور المنتظر، أين يجب أن يقف المنتظر؟ طيب المنتظر ماذا يفعل؟ فقط يكون متصفا ببعض الصفات يكتفي بذلك، أم المنتظر لابد أن يكون في موقع صحيح، في مكان صحيح؟ أصحاب الإمام الحسين كانوا في مكان صحيح، في بدر، في أحد، في الخندق، لم يكن البعض في المكان الصحيح كما يصرح القرآن الكريم. إذن هذه الامتحانات أيضا تشمل المنتظرين أو الذين يتصفون ببعض الصفات، أو من يدعي نصرة الإمام وأنه مع الإمام وأنه منتظر للإمام. إذن نبدأ بتعداد بعض الصفات المهمة التي وردت في الروايات فيما يرتبط بالإمام، وأيضا نختم إن شاء الله في حلقات الأخيرة عن مكان ودور الإنسان ومن يجب أن يتبع الإنسان في زمن الغيبة الكبرى. طيب الصفة اليوم نتحدث، أو الصفة المهمة اللي نتحدث عنها اليوم، اللي هي أول صفة نذكرها، هي مسألة الإيمان الراسخ، العقيدة الراسخة. ينبغي أن يكون المنتظر متصفا بالعقيدة الراسخة، يجب أن يكون مؤمنا حقيقة بالله سبحانه وتعالى، بالأنبياء، بالمعصومين، بالإمام، وبما يترتب على الإيمان بالإمام عليه السلام، من الانتظار، من مسألة أن ظهور الإمام بغتة، من مسائل كثيرة، ومنها في نيابة الإمام أيضا في زمن الغيبة الكبرى، وهذا أمر أيضا مهم جدا. إذن المنتظر لابد أن يكون إنسانا معتقدا، هو يؤمن، هو وليس فقط مقلد للآباء وللعشيرة وللعقل الجمعي وللأكثرية، كما مع الأسف كثير من الأمم وكثير منا اليوم. خرجنا من بطون أمهاتنا، وكما يقول القرآن الكريم وتذكر الروايات، جئنا من عوائل تؤمن بالإمام، وهو أمر جيد ونشكر الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن هل هذا كافي؟ الجواب كلا. لذلك القرآن الكريم يذم قضية اتباع الآباء والعشيرة والكبراء والأكثرية، على الإنسان أن يؤمن هو، أن يفكر هو. امتحان العقيدة، صفة العقيدة مهمة جدا، وعلى المنتظر أن يتصف بمسألة الإيمان والاعتقاد. في رواية مهمة عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: علي بن أبي طالب عليه السلام إمام أمتي وخليفتي عليهم بعدي، ومن ولده القائم. طبعا هي رواية طويلة. ومن ولده القائم المنتظر الذي يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما أو جورا وظلما، والذي بعثني بالحق بشيرا، إن الثابتين على القول في زمان غيبته لا عز من الكبريت الأحمر. فقام إليه جابر بن عبد الله، هيا عز من الكبريت الأحمر، احنا أشرنا سابقا في بعض الحلقات أنصاره قلة، امتحان صعب، لن سهل الأمر علينا، تصورنا أنه والله احنا مجرد عندنا عواطف ومحبة خلص الأمر. أولئك الذين فشلوا سابقا في التاريخ أيضا كان عندهم محبة. هذه الآية تبين قلة أنصار الإمام، وهذا أمر نسأل الله أن لا يكون صحيحا، ولكن الروايات تثبت ذلك، وسنة التاريخ أيضا تثبت النتائج في التاريخ هكذا. فقام إليه جابر بن عبد الله الأنصاري فقال: يا رسول الله، وللقائم من ولدك غيبة؟ فقال: إي وربي، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يا جابر، إن هذا الأمر من أمر الله وسر من سر الله مطوي عن عباده، فإياك والشك في أمر الله فهو كفر. إذن هنالك يمكن أن يكون شك، شك عند من؟ مو عند اللي ينكر، الشك في من أو عند من يؤمن، عند من يؤمن بمسألة الإمام والاعتقاد بالإمام. ولذلك احنا نكون نفرق بالاعتقاد، هنالك اعتقاد على مستوى الذهن، هنالك اعتقاد على مستوى القلب والروح والوجدان واليقين والباطن. القرآن الكريم عندما يتحدث مع المؤمنين يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن نحن شيعته ومن ندعي أننا مؤمنين به، ودائما خطابنا ينتقد الآخرين الذين لا يؤمنون بالإمام وأنه موجود وحاضر، فلنعلم نحن بكل صراحة وشجاعة بأن الامتحان فينا والصعوبة فينا والمحنة فينا والفتنة فينا. إذن يجب أن نستعد، وأول علامات الاستعداد وصفات الاستعداد هو تقوية الإيمان، تقوية الإيمان بالإمام. كم منا اليوم، وحتى ممن ربما نتزين بزي ديني، رجال دين، أو ربما على منبر، أو ربما نحن مثلا مؤمنين، أو مثلا عندنا طقوس وما شاكل، كم منا اليوم في عقلنا الباطني في وجداننا ما عندنا اعتقاد أن الإمام ربما يظهر بغتة كما أشرنا في الحلقة السابقة في بعض الروايات، ما عندنا اعتقاد أنه يوم الجمعة الآتي وهو اليوم المتوقع فيه ظهوره كما في زيارة الإمام في يوم الجمعة. كثير منا على مستوى العمل، على مستوى التطبيق، على مستوى السلوك، على مستوى حتى الذهن الباطني، نعم ضجيجنا عالي بكل صراحة، احنا صوتنا عالي ككلام، الكلام غير كافي. انا اول الناس عندما اتحدث هذا كلام غير كافي، قد تكون الفكرة صحيحة ولكن التطبيق هو الاساس. اذا مجرد المعرفة القلبية الذهنية، المعرفة الفكرية العقلية غير كافي، لابد ان تسري هذه المعرفة، وكما يقول امير المؤمنين: اول الدين معرفته. ليس أول الدين هو السلوك والعمل، أول شيء تقوية الإيمان، تقوية الإيمان في باطن الإنسان حتى الإنسان يكون بالتالي راسخ ثابت لا يتغير لا يتزعزع. الامتحانات عندما تأتي في زمن الغيبة، وقرأنا بعض الروايات، وهناك عشرات الروايات في قضية الامتحان، وحتى لو ماكو روايات القرآن كله يتحدث عن امتحانات وفتن وشدة ومحنة. طيب ما الذي يضمن للإنسان أنه ينجو؟ ما هي الوسيلة الأولى التي يستعد بها؟ أنه أنتمي إلى مثلا بلد إسلامي؟ هذا غير كافي، غير كافي. ليش اللي خذلوا أهل البيت واللي قتلوا الإمام الحسين ألم يكن ينتمون إلى بلد إسلامي؟ ألم تكن الكوفة إسلامية وعاصمة الدولة الإسلامية؟ أو يكون الإنسان منتميا إلى عشيرة دينية، أسرة دينية، هذا غير كافي. أن يكون الإنسان طالب حوزة علمية، هذا غير كافي، هذا ليس ضمان. أن يكون الإنسان أكثر من ذلك، صائما مصليا أكثر من ذلك، عنده عواطف مع أهل البيت، يقيم الشعائر، هذه كلها غير كافية، مهمة لكن غير كافية. لذلك الإنسان قد يصلي وإيمانه ضعيف، وشاهدنا ذلك بعد وفاة النبي، وشاهدنا ذلك مع أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين ومع أهل البيت، كثير منهم أكثر الناس كانوا صائمين مصلين، لم تكن هنالك نوادي ليلية وخمور بذلك المعنى، أكثر الناس كانوا يقرؤون القرآن، يصلون، يعبدون. اليوم احنا ما عندنا تلك العبادة أنهم يسهرون ليالي طويلة في العبادة أو وقت طويل في الليالي، هؤلاء كانوا كذلك، ولكن ألم يخذلوا الحق؟ لأن إيمانهم الحقيقي في القلب كان ضعيفا. لذلك نحن كثير من أعمالنا ومن تصرفاتنا هي ها هكذا وجدنا إنا وجدنا آباءنا، عشائرنا، أبناء وطننا، قوميتنا، المنطقة مالتنا وأمثال ذلك. لذلك على الإنسان أن يقوي إيمانه، أن يرسخ إيمانه، لكي يكون هذا وسيلة أولى لنجاة الإنسان في الامتحان، وبالتالي يكون من المنتظرين ويحقق صفات المنتظرين. نتوقف قليلا ثم نعود إليكم بعد قليل. نواصل الحديث حول أو في موضوع العقيدة ورسوخ العقيدة، وتحدثنا عن أهمية أن الإنسان يكون معتقدا لكي يكون منتظرا. الاعتقاد ليس فقط الذهن، ليس فقط معلومات، وإحنا كثير من عندنا معلومات عندنا. المشكلة في ضعف الإيمان، أن الإنسان عندما يكون ضعيف الإيمان أين يظهر هذا الضعف؟ يظهر في المواقف الصعبة. بكل وضوح يعني إذا شوية نفكر بالتاريخ ونقرأ تاريخ أهل البيت، تاريخ الأنبياء، نجد أن كثير من الناس الذين خذلوا أهل البيت وخذلوا الأنبياء لم يتركوا عبادتهم. يعني الضعف الإيمان عندما يظهر وتبين آثار ضعف الإيمان، وين تظهر؟ وين تبين؟ مو أن الإنسان يترك صلاته، هسا قد يترك صلاته، لا، وين تظهر؟ تظهر في كربلاء في يوم العاشر أنه بس 72. وين تظهر؟ تظهر في سفينة نوح بس 80 ونيف. وين تظهر؟ تظهر في المعركة في صفين عندما صدقوا بالمصاحف وكذبوا القرآن الناطق أمير المؤمنين عليه السلام. وين تظهر؟ تظهر مع الإمام الحسن، بس مو هو يصلي صلاة جماعة، يجون يصلي وراء جماعة. تظهر في الحرب مع أهل الشام. إذن مشكلة ضعف الإيمان تظهر في المواقف الصعبة وليس في صلاة وشعائر. كثير من الناس طبعا حتى بالمناسبة احنا الآن مثلا عندما نتحدث عن الشعائر، كم من الشعائر قد توقفت بسبب الطواغيت. نعم عندما تكون حرية نأتي ونذهب إلى مراقد أهل البيت أو نقيم الشعائر، لكن كم من الشعائر توقفت؟ إذن ليس الملاك هو فقط شعيرة نقيمها في زمن حرية، أو ليس فقط أو هي صلاة نقيمها مثلا في زاوية البيت أو في مسجد، أو هذا غير ليس كافي. أولئك الذين فشلوا بسبب ضعف الإيمان، لم يظهر الفشل على صلاتهم، ترك الصلاة، ترك الصوم، ترك القرآن، هو لم يحرف القرآن. ولكن نحن نعتقد أن كثير من هذه الاختلافات بين المسلمين أين تظهر؟ لذلك في قضية الإيمان يجب أن نلتفت إلى نقطة، أنه مو أنه إحنا إذا كان زينة ديني وعوائل دينية وبلد ديني ونذهب إلى مراقد ونذهب إلى الحاج ونقيم شعائر ونلتزم بطقوس ونحفظ القرآن ونرتل القرآن معناها نحن أقوياء في الإيمان. هذا ليس بدليل أبدا، ليس بدليل أبدا. الدليل في المواقف. لذلك نجد في بعض الأحيان أنه هناك، واليوم في زماننا، اليوم في زماننا حرب على الإسلام، لكن كم من المسلمين ومن المؤمنين يقف مواقف قوية ضد أعداء الله، ضد الاستكبار العالمي؟ قليل، بشكل عام قليل. حركات المقاومة قليلة، أنصار الحق قليلون، وأكثرهم للحق كارهون. لم يقل القرآن وأكثرهم للصلاة تاركون، أكثرهم للحق كارهون. اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، مصلون، حاجون، قارئون القرآن. طيب، إذن مسألة الإيمان ورسوخ الإيمان هي مسألة أساسية في الانتظار، لتحقيق صفة الانتظار وأن يكون الإنسان منتظرا. ورد في الرواية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وعنده جماعة من أصحابه، ورواية مشهورة معروفة: اللهم لقني إخواني مرتين، اللهم لقني إخواني. فقال من حوله من الأصحاب من أصحابه: أما نحن إخوانك يا رسول الله؟ شو قاعدين نسوي؟ احنا مو اخوانك؟ فقال لا، انكم اصحابي واخواني قوم في اخر الزمان، امنوا بي ولم يروني، لقد عرفنيهم الله باسمائهم واسماء ابائهم من قبل ان يخرجهم من اصلاب ابائهم وارحام امهاتهم. لا احدهم، انظروا الى الروايه، لا احدهم اشد بقيه على دينه من خرط القتاد في الليله الظلماء، او كالقابض على جمر الغضا. اولئك مصابيح الدجى، ينجيهم الله من كل فتنه غبراء مظلمه. اذن البحث بحث ان هنالك اولئك الذين يبقون مع الامام ويكونون منتظرين، اولئك الذين يكون الدين عندهم اهم من كل شيء، يقدمون الدين على مالهم، على ارواحهم، يمسكون على دينهم كالذي يمسك على جمره. وهذا امر صعب جدا. طبعا اكرر، مو اللي يمسك على صلاته، مو اللي يحافظ على صلاته. عندما افترقت الامه الاسلاميه بعد النبي صلى الله عليه واله، الكل كان يصلي. عندما تركت الامه الامام الحسين في ارض كربلاء يذبح، الكل كانوا يصلون. ولكن الذي قبض على دينه هو فقط 72 جاءوا الى ارض كربلاء. وفي زمن الغيبة كذلك، وفي زمن وتلك الأيام نداولها بين الناس، في زمن الغيبة كذلك. إذن الإيمان، عندما نقول الإيمان أو الذين يؤمنون بالغيب كأول صفة للمتقين، وكما عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تعالى: هذا الذين يؤمنون بالغيب قال من آمن بقيام القائم عليه السلام أنه حق. كثير من الناس يؤمن أن الإمام سوف يظهر في يوم، لكن هو ما متفاعل حقيقة، بدليل أنه تمر الأحداث والأيام ويذبح الإسلام وهو في عالم آخر، وهو في واد آخر لا يفكر. وبالمناسبة، وسوف نشير أيضا إلى هذا المطلب، تجد أن كثير منا عندما نأتي إلى التأريخ نلعن ونذم، مو اللي تركوا الصلاة. احنا الآن أتباع أهل البيت في مدرسة أهل البيت، من نجي إلى زيارات الإمام الحسين، من نجي إلى كربلاء، إلما ننذم تارك الصلاة في كربلاء، انذم اللي مثلا شرب الخمر في زمن الإمام الحسين، أم نذم كل أمة أو أمة سمعت بذلك، ظلمت، قتلت، ظلمت، سمعت بذلك فرضيت به؟ هذا هو الذي نذمهم. من نذم؟ نذم الذين تركوا الصلاة أم الذين تركوا نصرة الحق؟ طيب في زماننا أكو كثير منا بل ربما الأكثر نصلي ولكن تاركين نصرة الحق، تاركين نصرة الحق. هذه المشكلة. ولذلك الإمام غائب، ولذلك سبب الغيبة مرتبط مو بعبادة الناس الكلاسيكية من صلاة وصوم، سبب الغيبة مرتبط بالأنصار. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. المشكلة أن القرآن الكريم عندما يخاطب المؤمنين يقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا؟ لا يتكلم عن صلاة وصوم، يتكلم عن مواقف. هذا الذي نحن دائما نقول: تركتم أهل البيت، تركتم الأنبياء، لماذا لماذا لماذا؟ وننتقد الأمم السابقة. أين نحن؟ القرآن يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أليس اليوم كثير منا وهذه القرون الماضية والعقود الماضية كم من طاغية صفقنا له؟ ونحن نقرأ في الزيارة: إني سلم لمن سالمكم، حرب لمن حاربكم، ونصفق للطواغيت ونطيع الطواغيت بحجة التقية، بحجة الخوف، وقاتلنا وحاربنا مع الطواغيت. ولكن نبرر لأنفسنا لأننا نقيم صلاة هنا، أو نتمسك بشعيرة بسيطة هناك، أو نصوم في شهر رمضان، أو نقرأ القرآن. هذا واقعنا. لذلك الإيمان الحقيقي ألا نخدع، ألا نقع في فخ أن نتصور أن الإيمان بمعنى فقط إقامة الصلاة. أكرر أكرر لكي لا يساء الفهم، لأن اليوم كنت صريحا، الصلاة مهمة، عمود الدين، الصوم مهم، الشعائر مهمة، كلها مهمة، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمواقف ونصرة الدين ومقارعة الظالمين أهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وإلى آخر الآية. أكتفي بهذا القدر من الحديث. نستمع إلى بعض الاتصالات، تفضلوا.
السلام عليكم. سؤالي إلى ضيف البرنامج، كيف يمكن لنا إثبات وجود الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ بمعنى ما هي الأدلة على وجوده المبارك؟
بلي، بالنسبة إلى وجود الإمام، خب الأدلة كثيرة، يعني منها أدلة عقلية أولا، الأدلة النقلية، النص يثبت وجود الإمام. أساسا وجود الأنبياء، وجود المعصومين، ما معقولة في هذه الفترة حتى العقل، لماذا 124 ألف نبي ثم تنتهي الأمور؟ وجود الأنبياء كان ضروري، كان ضرورة عقلية، وهذه الضرورة مستمرة، كما تعلمون أنه الضرورة العقلية لا تتوقف عند زمان، يعني قضية إلى يوم القيامة، العقل يثبت ذلك. وجود الإنسان يحتاج إلى وسيلة، إلى رابط، إلى أمين على الشريعة بينه وبين السماء، ولذلك وجود الإمام. طبعا هذا البحث هو تفصيلي، وكتب كثيرة ألفت، ولكن بشكل مختصر أن العقل والنقل والروايات تثبت مسألة وجود الإمام عليه السلام.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام.
بالنسبة لي عندي سؤال، ما هو دور الشباب في المشروع المهدوي؟
نعم، دور الشباب مهم جدا. أساسا اعتماد الأنبياء والأئمة على الشباب، عليكم بالأحداث. الإمام أولا هو يظهر شاب، بحسب الروايات أنه يظهر يعني كأنه شاب، ظاهره شاب، طبعا عمره كبير ولكن ظاهره، أنصاره من الشباب. أنا أعتقد أن الشباب لهم دور كبير، لو أحسوا الشباب، خصوصا الشاب عنده، يعني الإنسان في مرحلة الشباب عنده الإرادة، الشجاعة، قرار، مستعد أن يترك الناس كلها من أجل شيء يقتنع به. أنا أعتقد الشباب اليوم لهم دور في تعجيل الفرج، إذا واقعا ذهبوا إلى صفات الانتظار، وذهبوا إلى نائب الإمام عليه السلام وأطاعوه حق الطاعة، وكانوا حقيقة أنصار للإسلام اليوم في الغيبة، أظن أنهم يكون لهم دور كبير في قضية تعجيل الفرج. طبعا الشاب يأخذ تكليفه بالتالي من الولي الفقيه، من القائد، من نائب الإمام. أنا أتكلم في كل زمن، وزماننا أيضا لا يتخلف عن ذلك. أعتقد دور الشباب كبير جدا في مسألة تعجيل الفرج. أظن انتهى الوقت، نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصار الإمام عند ظهوره وفي غيبته. اللهم اجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك، ولا تستبدل بنا غيرنا يا أسمع السامعين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعال نسكب الهوى فقد أماتنا النوى، تعال نرسم الحنين على في تراب.
الإنسان.